ماذا يريد الرب أن يعلمنا؟ خلونا نفتح مزمور 119، أشهر مزمور وكمان أشهر أصحاح في الكتاب المقدس لأنه أطول أصحاح. المزمور 119، المزمور زي ما هو واضح بيتكون من أجزاء، كل جزء من 8 أعداد. إحنا هنقرأ الجزء الأول فقط، أي 8 أعداد الأولى اللي محطوطة تحت الحرف ألف. بيقول: طوبى للكاملين طريقا، السالكين في شريعة الرب. طوبى لحافظي شهاداته، من كل قلوبهم يطلبونه. أيضا لا يرتكبون إثما، في طرقه يسلكون. ثم يوجه حديثه للرب: أنت أوصيت بوصاياك أن تحفظ تماما، ليت طرقي تثبت في حفظ فرائضك. حينئذ لا أخزى إذا نظرت إلى كل وصاياك. أحمدك باستقامة قلب عند تعلمي أحكام عدلك. وصاياك أحفظ، لا تتركني إلى الغاية. أرجو أحبائي مرة أخرى أن نحمي قلوبنا ورؤوسنا أمام الرب، وأن نتضرع إلى الرب أن يكلمنا. كل واحد كل واحدة يقول له: يا رب، حتى المتكلم نفسه، كلنا يا رب أتينا إلى هذا المكان ما عندناش رغبة غير أن احنا يزداد حبنا ليك، نشعر بمحبتك لينا، نحس أنك بتحبنا، مشغول بينا، بتكلمنا، تعاتبنا، تنصحنا. خلونا نقول للرب بإخلاص: احنا ما نستغناش عنك وما نستغناش عن كلامك يا رب. بنقول لك مع بطرس: إلى من يا رب نذهب؟ كلام الحياة الأبدية حبنا، نحن عطاش أنت ماؤنا، اطعمنا واروينا يا رب من كلامك. كلمي الرب بإخلاص وكلم الرب بإتضاع، قول له: أنا محتاج لك فعلا يا رب. يا ربنا أنت عارف القلوب، أنت خبير بأعماقنا، كلنا نقول لك مع عبدك: أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف كل صغيرة وكبيرة عنا، وأنت تعلم وحدك يا سيد عمق ضعفنا وعمق احتياجنا إليك. أنت تعلم أننا نحبك يا رب، وأنت تعلم أننا نحتاج إلى توجيهك ونصحك، إلى كلامك وتعليمك. أننا نتضرع ونتوسل إليك أن لا تحرمنا من كلمتك، ونتذلل جدا. لذلك اكرمنا يا رب، وارفع نفوسنا وقلوبنا في هذا المساء. لاسمك العظيم الغالي نهدي الإكرام وكل الحمد. أول بعض الملاحظات عن مزمور 119، وأتمنى أن احنا لما نروح البيت نقرأ المزمور ده مرة تاني ومعانا القلم، ونكتب بعض الملاحظات علشان ما ننساش وإحنا بنقرأ المزمور بعض المفاتيح اللي هحاول أن أنا أقدمها تساعدنا في دراسة وفهم هذا المزمور. مزمور 119 هو المزمور المطلوب، مع أنه معظمنا بيحب يقرأ سفر المزامير لاعتبارات كثيرة، لأنه يمكن كلامها إلى حد ما سهل، أو البعض يتصوره سهل، لكن كمان من ضمن الأسباب أنها موجودة في نص الكتاب المقدس، ومعظمنا لما بيفتح الكتاب بتطلع معاه عن نص فبيلاقي سفر المزامير. طبعا دي عادة مش كويسة، لكن أنا أتمنى أن احنا نقرأ الكتاب كله، نقرأ الكتاب بالترتيب ونقرأ سفر المزامير كله. مزمور 119 مزمور مظلوم لأنه طويل، فلما بنبدأ فيه عمرنا ما بنخلصه، ونيجي المرة اللي بعديها للأسف أحيانا نروح داخلين على مزمور 120. علشان كده أتمنى أن احنا من خلال بعض التأملات نحب مزمور 119، وده اللي هحاول أعمله وأحاول أشجعكم وأحببكم فيه، لأنه غني بالتعاليم التي نحتاجها. المزمور بيتميز أنه مش بس أطول مزمور، لكن مزمور بديع في طريقة كتابته، كتب بطريقة فريدة ورائعة. المزمور عبارة عن 22 جزء، وكل جزء من 8 أعداد. والأعداد في اللغة العبرية هكذا أوحي بها، يعني مكتوب شعر فأبيات، وكل بيت من شطرتين. أعتقد مفهوم كلامي، لأنه لما مثلا نتكلم عن عدد في أصحاح في إنجيل من الأناجيل، اللي قسم الإنجيل إلى أصحاحات أو إلى أعداد هم الناس، لكن ليس موحى بهذا التقسيم. لكن الأمر يختلف مع هذا المزمور ومع كل المزامير، لأنه المزمور مكتوب شعر، فالوحي كتبه شعرا، كل بيت منفصل عن اللي بعده. فهذا الترتيب ترتيب موحى به، أو هذا التقسيم إلى أعداد تقسيم موحى به. زي ما بقول عبارة عن 22 جزء، وكل جزء 8 أعداد. ليه 22؟ علشان حاجة غريبة وجميلة جدا، إن اللغة العبرية لغة تتكون من 22 حرف، أي الأبجدية العبرية عبارة عن 22 حرف، اللي هي مشهورة بالأبجد هوز، ألف به جيم دال هه واو زين، دي الأبجدية العبرية. الكاتب الإلهي وهو يكتب هذا المزمور، روح الله كان يسوق أن يبدأ بالحرف الأول في الأبجدية، حرف الألف، ويكتب 8 أعداد، 8 أعداد كلها تبدأ بحرف الألف وتنتهي بقافية، 8 أبيات من الشعر، كل بيت فيهم يبدأ بحرف الألف وتنتهي بقافية واحدة. القافية تنتهي في نهاية المزمور، يعني القافية بتربط كل المزمور، أي أن النهاية موحدة، لكن البداية كل 8 أعداد بيشتركوا في البداية. يجي بعديها ياخد الحرف اللي بعده وهو حرف الباء أو البيت باللغة العبرية، أو البيتا في اللغة اليونانية، ألفا بيتا، ودي برضو ليها معنى روحي حلوة أقوله بين قوسين، إن في معظم الأبجديات نجد الباء بعد الألف، في العربي ألف ب، في العبري أليف بيت، في اليونانية ألفا بيتا، وكأنه أول حرفين يستعملهم الإنسان بينطقه في اللغة العبرية، اللغة الموحى بها من الله، أو اللغة التي استعملها الروح القدس في الكتابة، بتنطق كلمة أب أو أبا أو أب بالعربي، أب بالعبري، أبا بالسرياني، أب بالعربي، تأخذ أبصارنا إلى الخالق الذي هو الأب. تاني جزء 8 أعداد، 8 أعداد بيبدأوا بحرف البيتا أو البيت أو البه، وكل بيت يبدأ بهذا الحرف وينتهي بالقافية الموحدة لكل القصيدة أو لكل المزمور. الجزء الثالث يبدأ بحرف الجيم، ونفس الكلام مش هكرر، لكن أعتقد أن الفكرة كده وضحت. لكن ليه 8 أعداد؟ يعني عرفنا ليه 22 جزء، ليه 8 أعداد؟ رقم 8 في اللغة العبرية رقم له معناه الجميل جدا. باللغة العبرية ينطقوه شيمون أو شمن، اللي تقابل بالعربي سمنة، ومن سمنة هو من زاد عن الحد أو من زاد عن الكمال، أو هو الكمال وقد فاض. وده ماشي في اللغة العبرية مظبوط، لأنه هو الرقم 7 في اللغة العبرية، هو رقم الكمال. ف7 رقم الكمال، رقم 8 هو الفيض بعد الفيض بعد الكمال. المعنيين دول يا أحبائي، ليه 22 وليه 8، مرتبطين بموضوع المزمور. فمن يقرأ هذا المزمور 176 عدد 22 في 8 هيلاقيهم كلهم بيتكلموا عن كلمة الله. المزمور ده هو أشهر مزمور، أشهر أصحاح في كل الكتاب، يتكلم كله في كل أعداده عن كتاب الله، عن الكتاب المقدس، عن كلمة الله وأهمية كلمة الله في حياتنا، وحتمية قراءة الكلمة، وروعة اعتماد الحياة على المكتوب، على كلمة الله. 22 لأنها حروف الأبجدية، وكأنه عايز يقول لنا أن الأبجدية صممت لكي نفهم بها كلام الله، أو الأبجدية في شمولها واتساعها الذي منها يأتي كل الكلام، وكأنه يريد أن يقول لنا أن كلمة الله حوت كل ما يمكن أن يحتاج الإنسان أن يسمعه، كل ما تحتاجه لكي ينير لك الطريق موجود في هذه الأبجدية الكاملة، موجود في هذا الكلام الكامل اللي يقول عنه في هذا المزمور، يقول عن ثباتها: إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات، ويختم الجزء ده: لكل كمال رأيت حدا، أما وصيتك فواسعة جدا. كل ما تحتاجه لغة البشر لكي نفهم، لكي نستوعب، لكي نعرف عن الله وعن أنفسنا موجود في كلمة الله. لكن 8 أجزاء، علشان كل مرة بيقرأ، كل مرة بيقرأ مش بس بيفكروا بشمولية الكلمة واتساعها، إنها تشمل ما تحت الألف، وتشمل ما تحت الباء، وتشمل ما تحت الجيم. فكر في أي موضوع، فكر في أي قضية، ستجد أن الكلمة ترشدك وتنيرك، إنها واسعة جدا. لكن كمان في كل جزئية إنها لا تصل فقط إلى الكمال، بل إنها فاضت عن الكمال. إنه سمن حتى فاض، أو امتلأ حتى فاض. علشان كده في كل فقرة تتكون من 8 أعداد. لكن هناك شيء بديع أيضا أقول كمقدمة، إنه يستعمل في هذا المزمور 9 كلمات يصف بها كلمة الله. أتمنى أن أنتم تبقوا تطلعوهم في البيت، زي مثلا: شهاداتك، وصاياك، أحكامك، شريعتك، فرائضك، أقوالك، طرقك. وكل واحدة بتصف الكلمة الإلهية من زاوية تختلف عن الأخرى. عندما يقول لنا عن الكلمة: هي أحكامك يا رب، إنها التي تكشف عن طبيعة قرارات الله. أحكام الرب حق، عادلة كلها، أشهى من الذهب والإبريز الكثير، أحلى من العسل وقطر أشهد. أحكام الرب، قرارات الرب في مختلف القضايا، أو يسميها مرة أخرى فرائض الرب. فرائض الرب أي أنها ترسم الطريق للإنسان كيف يسلك، كيف يتصرف. وصايا الرب هي قوانين الله يأمر بها لكي نخضع لها ونطيعها. هاخد مرة نبقى نقف عند هذه الكلمات المختلفة ونوضح معانيها، لكن مبدئيا خلونا نفتكر وإحنا بنقرأ أن نستخرج الكلمات المختلفة التي يصف بها كلمة الرب. فهي شريعة الرب، أحكام الرب، طرق الرب، وصايا الرب، شهادات الرب. حلوة قوي كلمة شهادات الرب. أنت لا تحتاج أن يشهد لك أحد عن الله من هو، اذهب واقرأ ماذا يشهد الله عن نفسه. لا تترك نفسك لأفكار الناس ماذا يقولون عن الله، لكن اسمع الله في كتابه ماذا يشهد عن نفسه. لكن الشيء الجميل أنك سترى شهادات الرب، لا تتوقف عند حد ماذا يقول الرب عن نفسه، لكنها تشهد عن أنفسنا نحن. قالت السامرية: إنسانا قال لي. قالوا: منظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت. أنها كشفت حقيقتي. لا يوجد كتاب يكشف حقيقة الله وحقيقة الإنسان مثل أو حتى مع الكتاب المقدس. لكن أدخل كمان لجزئية تانية من الأشياء الجميلة، أن الأبجدية العبرية كل حرف فيها له معنى، له معنى. يعني مثلا في اللغة العربية عندما أقول ألف، إذا قلت الواحد يعني إيه ألف، هيقول لي حرف، هو أول حرف في الأبجدية. إذا قلت له واو، يعني إيه واو، يقول لي حرف، ملهاش معنى. لكن عندما أسأل المتكلم العبرية وأقول له ما هو الحرف الأول في اللغة العبرية؟ يقول لي أليف. أقول له أليف يعني أليف؟ يقول لي يعني ثور، يعني ثور. لما أقول له الحرف الثاني بيت، يعني إيه بيت؟ يقول لي يعني بيت. فالكلمة التي تصف الحرف هي في ذاتها كلمة لها معنى. ده يختلف عن اللغة العربية، لكن أعتقد أنه واضح. النطق اللي بنطق به الحرف هو في حد ذاته كلمة لها معنى معروف عند الناس. فكلمة أليف تعني ثور، كلمة بيت أو حرف البيت هي كلمة تعني بيت، بس مش أي بيت، هوضح بعد شوية. كلمة جميل تعني حرف وهي الجمل، كلمة تعني الجمل، مش بس حرف الجيم اللي يقابل حرف الجيم عندنا، لكن هي كلمة جمل. فكلمة جمل ينطقونها في العبرية جميل أو حرف الجيم. دال معناها دال برضو بالعبري ومعناها الباب، يعني يقول افتح الدال يعني افتح الباب، وهكذا. فكل حرف في الأبجدية العبرية مش بس بيشير إلى حرف في الأبجدية، لكن هو كلمة في اللغة العبرية لها معنى يستعمل من الناس. الشيء البديع إن الثمان أعداد اللي تحت كل حرف نجدهم مرتبطين بالمعنى الذي تعنيه هذه الكلمة. يعني أؤدي أمثلة. عندما نقرأ الثمان أعداد الأولى التي تحت حرف الألف سنجد أنها تتكلم عن شيء غاية في الروعة، تكلمنا عن الثور. برضو من الأشياء الغريبة أنك لما تكتب ألف بالعبري رأس الثور بالظبط تتكلم عن الثور. والثور هو من أوائل أو تقريبا أول الحيوانات التي استأنسها الإنسان في البيت، فصارت من الحيوانات الأليفة التي تخدم الإنسان. وهنا أحبائي نرى شيئين في غاية الأهمية. الشيء الأول عملية الاستئناس، عملية المصالحة. كيف أن الإنسان استأنس حيوانا كان عنيفا وأرجعه إليه وجعله في علاقة معه، لكن من الجانب الآخر نرى الخدمة. فالثور في كل الكتاب يكلمنا عن الخدمة. فلا يوجد، ولا سيما في البيئة الزراعية، لا يوجد من يخدم الفلاح مثل الثور الذي يحرث له الحق، والذي يستخدمه أيضا في دراسة القمح بعد أن يحصده. في كل النواحي يعتمد على الثور كخادم أمين بكل أمانة يخدمه. ولا ننسى أيضا أن عرش الله به كائنات حية، كان حد فاكر في سفر الرؤية وفي سفر حزقيال، أربع كائنات حية. والأربع الكائنات الحية لها أربعة وجوه لو نتذكر، أو الكائن له أربع وجوه. فاكرين الأربع وجوه؟ وجه إنسان، وجه أسد، وجه ثور، ووجه نسر. وكل اللي درسوا الكتاب قالوا لنا إنها تتكلم عن صفات لعرش الله، لكن مش بس صفات لعرش الله، إنها ترتبط بالأناجيل الأربعة التي تقدم لنا شخص الرب يسوع المسيح. المسيح الذي جاء في صورة إنسان، المسيح الذي جاء من السماء لأنه ابن الله، المسيح الذي كالأسد في ملكه فهو الملك، وده إنجيل متى، إنسان لوقا، يوحنا ابن الله. لكن يبقى جانب رابع في غاية الأهمية كتب عنه مرقس، وهو أن المسيح خدم الإنسان، خدم الإنسان. المسيح الذي تعب لأجل الإنسان، المسيح الذي عانى كثيرا في خدمة الإنسان. يقول في نبوة زكريا عبارة بديعة في أصحاح 13: لأن الإنسان، أو لأن إنسانا اقتناني منذ صباي. لاحظ كلمة اقتناني، اقتناني كما يقتني الإنسان خادما أليفا في بيته، اقتناني منذ صباي. خدم الإنسان، وعبر عن هذه الخدمة في متى 20 وفي لوقا 22 بالعبارة الشهيرة التي نحبها: إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. عندما أرى رأس الثور كعنوان وشعار لهذا الجزء، أشعر أني سأقرأ عن شيء أليف، عن مؤالفة أو استئناس أو مصالحة، لكني أيضا سأقرأ عن خدمة تاعبة مضحية. ولكي يظهر هذا الجمال أكثر، آخر جزء تحت حرف التاء، وحرف التاء في اللغة العبرية يعني الصليب، وكأنه يكلمنا فيه من بدايته إلى نهايته، يكلمنا عن هذا الشخص الذي بدأ حياته خادما وأنهى حياته بالصليب. حرف الب يعني بيت بالعبري، يعني بيت بالعربي، لكن زي ما قلت من شوية ما يقصدش أي بيت، لأنه كثير كانوا يسكنوا في بيوت عبارة عن خيام أو شقق، لكن هنا البيت الذي له أساس. وشيء جميل أحبائي أن يكلمني عن الكلمة ويصفها إلي في 8 أعداد كلها بتتكلم عن شيء له أساس، كانوا عايز يقول لي أن الحياة التي تبنى على كلمة الله تشبه بالبيت الذي يبنى على أساس. حرف الجيم تكلمنا عن الجمل، وعندما نقرأ عن الجمل نحن نقرأ كما يقولون لنا عن سفينة الصحراء، عن البرية، عن السفر. وكم يحتاج المؤمن وهو مسافر إلى معونة، إلى سفينة تحمله، إلى طاقة تمكنه من عبور هذه البرية، هذه الصحراء. ويا ترى أين توجد هذه المعونة إلا في كلمة الله؟ لكن حرف الدال بيكلمنا عن الباب، يقول كده في مزمور 19 مش 119، وهو مزمور آخر يتكلم عن كلمة الله، يقول له فتح كلامك ينير يعقل الجهال. لاحظ، اعتبر أن الكلمة باب يفتح، مش كده؟ فتح كلامك، وكأنه باب دخول النور إلى الحياة هي الكلمة. مش هسترسل لأن عايز أقف شوية عند الجزء الأول، لكن تعالوا مثلا نشوف الـ4 أجزاء دول بمعانيهم الجميلة. عايز يقول لنا ما هو موضوع الكلمة المقدسة من التكوين إلى الرؤية؟ إيه الموضوع اللي بيربط كل الكتاب؟ إن الكتاب المقدس كتاب عبارة عن 66 كتاب كتب على مدار 1600 سنة، كتبه حوالي 40 كاتب، كتب في عصور وأماكن وأصقاع مختلفة. كنا نتوقع أن يكون كتاب بلا رابط، لكن الواقع عندما نقرأه نجده كتاب كله يتكلم عن موضوع واحد. ما هو موضوع الكتاب المقدس؟ ما هي شهادة النبوة؟ ما هي روح النبوة؟ إنها تتكلم عن موضوع واحد، عن شخص، شخص جاء إلينا من الله الذي أحبنا ليصالحنا مع الله. اسمع العبارة الجميلة، كلنا، كلنا، على فكرة دي في قلب الكتاب المقدس، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. إن رسالة الكتاب المقدس ببساطة تبدأ بأن الإنسان خرج من محضر الله. يبدأ الكتاب المقدس بالفردوس مغلقا وبالإنسان محرما من أن يدخل إلى الفردوس، ممنوع الدخول، خرج الإنسان. ده صح 3، صح 4، وخرج قايين من لدن الرب وسكن في أرض نود، وكلمة نود تعني التيهان. خرج الإنسان من محضر الله، بس راح فين؟ تاه، تاه. آه يا أحبائي، ملايين الطرق ضل فيها البشر؟ لا، مش ملايين، بعدد، بعدد الأنفس على الأرض هكذا تنوعت طرق البشر. اسمع ثاني الآية، ملنا كل واحد إلى طريقه. كل واحد فينا اختار له سكة ضلال غير الثاني، كل واحد فينا عاش في شرور غير الثاني، وكلنا سبنا المحب العظيم والقلب الكبير والأب الحكيم، أعطيناه ظهرنا وملنا كل واحد إلى طريقي. وأشرف الأب المحب من السماء لينظر أين ذهب الأولاد، هل من فاهم؟ هل من سامع؟ هل من طالب الله؟ أشرف من السماء وبعينيه رآنا جميعا مشتتين كخراف كغنم لا راعي، كلنا كغنم ضللنا. ودور علينا وكلم ونادى. وبعدين بيقول التقرير المؤلم ده، هل من سامع؟ هل من فاهم؟ هل من طالب الله؟ فاكرين النتيجة؟ فاكرين النتيجة؟ الإجابة عن الثلاث أسئلة دول، هل من فاهم؟ تكلم عن الذهن. هل من سامع؟ يتجاوب. هل من سامع يتجاوب مع عواطف الله؟ هل من شخص يعمل إرادة الله؟ هل من يطلب الله بإرادته؟ الإجابة عن الثلاث أسئلة، الجميع زاغوا، زاغوا، تشتتوا، ضاعوا، أعطوني الظهر، أعطوني القفا للوجه، زاغوا وإيه كمان؟ وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. هل تصمت أيها الأب؟ كلا لن يصمت، هيعمل عملية استئناس، عملية مصالحة، سيرجع هذا الذي توحش وابتعد وفسد وصار شرسا، سيرجعه إلى البيت ويستأنسه، سيعود به. لكن كيف تتم المصالحة؟ كيف استطيع أن يرجعنا إليه؟ عن طريق الخادم. الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي في حضن الأب هو خضر، جاء لنا لكي يجمع شتاتنا. اسمع ماذا يقول، تعبير الجميل. دخل عند رجل خاطئ لكي يبيت، واحد من الخراف اللي ضلت ومالت وزاغت، واختار له طريق ضلال كان طريقه محبة المال، اللي هو مين؟ زكا. فقالوا عليه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. فاكرين قال لهم إن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. عشان كده بسأل السؤال تاني، ليه أول موضوع في المواضيع 22 يوضع تحت هذا الرسم، يوضع تحت هذا العنوان؟ لأنه يريد أن يقول لنا ما هو موضوع الكتاب المقدس. إن موضوع الكتاب المقدس هو عن شخص ربنا يسوع المسيح الذي جاء إلينا من عند الله لكي يردنا عن ضلالنا ويرجعنا إلى المصالحة مع الله. ويبدأ بقى يتكلم عن الموضوع ده في الأعداد الثمانية، إلا أقسمهم لثلاث أجزاء. لو بصينا فيهم، حاول نقراهم تاني، هنلاقي عدد واحد واثنين وثلاثة نقدر نحطهم تحت عنوان جميل، من هم السعداء؟ لأن أول كلمة بتقول طوبة. كلمة طوبة ليست كلمة مستعملة ودارجة، لكن كلنا كمسيحيين نعرفها لأن الرب يسوع استعملها في عظة الجبل، في عظة التطويبات الشهيرة. طوبة يعني يالي سعادة. لكن العبري أو الإنجليزي حتى أول كلمة يقراها في المزمور ده happy، happy، وبالعبري ما معنى يالي سعادة؟ طوبة يعني سنتكلم عن أشخاص سعداء. السؤال، لماذا هم سعداء؟ لماذا هم سعداء؟ من هم السعداء ولماذا هم سعداء؟ يقول لنا طوبى للكاملين طريقا السالكين في شريعة الرب، طوبى لحافظي شهاداته من كل قلوبهم يطلبونه، أيضا لا يرتكبون إثما في طرقه يسلكون. لكن الجزء الثاني عدد 4 و5 هنلاقي فيه 4 و5 و6 هنلاقي في سر سعادتهم، سر سعادتهم. أنت أوصيت بوصاياك أن تحفظ تماما، وهنشوف المعاني الجميلة. ثم في عدد 7 و8 نرى ثمار سعيدة أو نتائج سعيدة. أحمدك باستقامة قلب وصاياك أحفظ، يعني شخص بيحفظ وصايا الرب، شخص بيحمد الرب. تعالوا نعدي بسرعة على الثلاث أجزاء دول ونشوف هؤلاء الأشخاص السعداء كيف صاروا سعداء. أقول باختصار، لقد تم استئناسهم. لقد عادوا إلى البيت، لقد رجعوا من الضلال. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه. لكن دول بيقول عنهم طوبى للإيه؟ للكاملين طريقا، أي أن طريقهم كامل. هؤلاء ليسوا في ضلال، هؤلاء كاملين. يا كلمة جميلة أوي، كاملين، لكن مش كاملين من كل الأوجه، وكنا هنفهم معنى الكمال، لكن هنا بيركز على أنهم كاملين طريقا، أي أن طريقهم كامل، طريقهم صحيح، طريقهم هو الطريق المستقيم. طوبى للكاملين طريقا. من هم السعداء؟ هم الذين صاروا كاملين من جهة الطريق، إنهم يسيرون ببساطة شديدة، يسيرون في الطريق الكامل أو الطريق السليم أو الطريق الصحيح. ومن هو الطريق الصحيح؟ هل يوجد شخص وصف لنا طريقا صحيحا؟ في ملايين اللي قالوا عن طرق صحيحة، بس ولا واحد منهم واقف يقول للناس أنا هو الطريق والحق والحياة. ولاحظوا أحبائي، دائما نكرر، لم يقل أنا هو طريق، لكن أنا هو الطريق. من هم السعداء؟ هم الكاملين طريقا، هم الذين وجدوا هذا الشخص الذي يرجعهم إلى الله، هم الذين ارتبطوا بالمسيح فوجدوا الحياة. هذا الشخص الذي قال من يجدني يجد الحياة. أحبائي، أنا أعرف أن الأشخاص المخلصين لن يكفوا عن البحث ولن يهدأوا أبدا حتى يجدوا الطريق. إن العقل الباحث والضمير الصالح لا يمكن أبدا أن يهدأ في الضلال والضياع والكذب والخداع، لكن يفضل دايما صاحب العقل الباحث والضمير الصالح يبحث بإخلاص أين الطريق، أين الطريق، حتى يكرمه الرب، حتى يكرمه الرب فاحص القلوب اللي شايف المخلصين من السماء وبطريقة معجزية يهديه إليه ويقول له أنا هو الطريق. أنت تبحث عن طريق، لم تفكر في شخص، لكن خليني أقول لك أنا هو الطريق، أنا هو الطريق. ما أعرفش أحبائي كم واحد اختبر هذا الاختبار الرائع، أنه يستطيع أن يقول وجدت في المسيح الطريق. ربما لم أقطع مشوارا طويلا في هذا الطريق، لقد عرفت وأحب أن أعرفه، ولزال أمامي أشواط طويلة في معرفته. إن المسيح بالنسبة لي بحر سباحة لا يعبر، لكن على الأقل قلبي فرح لأني وجدت الطريق، بدأت خطواتي في الطريق الصحيح. طوبى لك يا من وجدت الطريق. اسمع الكلمة تاني، طوبى للكاملين طريقا. يا رب أنا لست كاملا من أوجه كثيرة، كم أشتاق أن أكون كاملا في سلوكي، كاملا في كلامي، كاملا في تصرفاتي، وأنا أسعى نحو هذا الكمال، لأنك أنت علمتني كونوا كاملين كما أن أباكم هو كامل. أنا أعترف أمامك يا رب بأخطائي بتقصيراتي، لكن شكرا لك لأني في شيء واحد وحيد أستطيع أن أرى نفسي كاملا فيه. إيه هو الشيء ذا؟ أني وجدت الطريق. أخوتي الأحباء، لو قال طوبى للكاملين سلوكا كنت هبعد نفسي، لو قال طوبى للكاملين من ناحية البر العملي أين أنا؟ طوبى للكاملين طهارة عملية أروح فين؟ لكن شيء رائع، طوبى للكاملين طريقا. قد تنقصك أشياء كثيرة، لكن أشعر بالفرح وأشعر بغناء وأشعر بالعظمة لأنك وجدت الطريق. دعوني أذكركم ببعض المواقف الكتابية. كان تلاميذ يوحنا المعمدان يبحثون عن الحل، تعبانين
مش لاقيين الحل. لكن لقيوا المعمدان بيدعوهم للتوبة، معمودية التوبة لمغفرة الخطايا، واعتمدوا. لكن صاروا بعد ما اعتمدوا من يوحنا لسه تعبانين. ايه دليل انهم لسه تعبانين؟ انهم قاعدين مع يوحنا مش شعرين بان خطاياهم مغفور. في يوم من الايام سمعوا المعمدان بيشاور على المسيح، بيقول هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. تعرفوا التلميذين عملوا ايه؟ يقول كتاب فتركا يوحنا وتبعا يسوع. واحد منهم بعد ما تبع يسوع، هما لما تبع يسوع الرب يسوع التفت ونظرهما يتبعان، لحظة نظرهما يتبعان يعني ماشيين في سكة، وكانوا بيقولوا لقينا الطريق. اثنين ماشيين وراء، صلهم ماذا تطلبان؟ عايزين ايه مني؟ قالوا له يا معلم اين تمكث؟ نحن لا نريد منك شيئا، نحن فقط نريد ان نتبعك، لأننا نريد أن نرتاح في تبعيتنا لك. فتبع يسوع ومكث عنده ذلك اليوم، بيته معه. ثاني يوم طلع واحد منهم يجري بسرعة، وجد أخاه سمعان أندراوس وقال له قد وجدنا مسيا. تعرف دي بالضبط كان يقول له قد وجدنا الطريق، لينا السكة اللي توصل، لينا الشخص اللي هيصالحنا مع الله، لينا الشخص اللي يرفع خطية العالم. أحبائي ما قيمة ان الشخص يقول لي اعترف بخطاياك؟ ماشي هعترف. طب وبعد ما اعترف تروح فين خطاياك؟ المسيحية لا تقدم نصيحة بالاعتراف وبس. المسيحية مش بتقول لك ان الله ممكن يغفر الخطايا وبس، لكن المسيحية بتقول لك تعال اعترف بخطاياك وفي واحد يعمل ايه؟ يشيلها عنك. المسيحية بتقول لك ان الله يغفر الخطايا لان في واحد دفعها عنك. قال نثان النبي الرب، قال لداود الرب نقل عنك خطياتك. لكن لو كان داود سأل نثان يقول طب نقلها وداها فين؟ نثان هيحتاج تعرفش. بس جه المعمدان يقول هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. قد وجدنا مسيا، عبارة بديعة. قد وجدنا مسيا أي قد وجدنا الطريق، الطريق إلى الله، الطريق إلى السماء، الطريق إلى غفران الخطايا، الطريق إلى الراحة الحقيقية، الطريق إلى السعادة الأبدية. وجدنا الطريق وطوبى للكاملين طريقا. يا بختك أنت سعيد إن كنت قد وجدت الطريق، أنت كامل من جهة الطريق وإن كانت تنقصك أشياء كثيرة. في اليوم الثاني خرج يسوع ووجد فيلبس وقال له اتبعني. اتبعني، لاحظوا احبائي لما واحد يقول لواحد اتبعني يعني يعمل ايه؟ يعني امشي فين؟ مش بالطريق ورايا، انا طريق، يسوع طريق، امين، هو الطريق، اتبعني. فتبعه. بس الراجل برضو من فرحته طلع يجري وراح لواحد تاني اسمه نثنائيل، راح له بيقول له برضو كلمة جميلة، قد وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس. لإناه يا نثنائيل، لإناه، أنت بتفتش عليه في الكتب؟ أنت ماسك الكتب كما قال المسيح، أنتم تفتشون الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي تشهد لي. يا نثنائيل عمال تقرأ الكتب بس ما شفتش يسوع، تعالى لما أوريه لك اللي بتدور عليه في الكتب. لإناه، إن الكتب تتكلم عن هذا الطريق، عن هذا الشخص، وجدناه. لاحظوا أحبائي أن المسيحية في بدايتها كانت تسمى الطريق نسبة إلى مسيحها. مسيحنا هو الطريق، وسميت المسيحية في بدايتها الطريق. حد فاكر الاسم ده؟ أعمال الرسل، برافو. أيوة كده، حب الأخوة الشاطرين. شاول الطرسوسي يقول اضطهدت كل من هو من هذا الطريق. الطريق، اضطهد الذين من الطريق وظل يضطهدهم وهو في أعماقه يبحث عن الطريق. كان شاول مخلصا، كان شاول صادقا في بحثه عن الطريق. أتمنى من كل قلبي، أتمنى من كل قلبي، ولا سيما اللي بيسمعوني على النت دلوقتي أو إذا كان حد بيننا هنا لا يؤمن بالمسيح كابن الله أو لا يؤمن بالكتاب المقدس ككلمة الله، اقبل هذه الرسالة في محبة إن كنت مخلصا، إن كنت صادقا مع نفسك، حاشا لله أن يتركك في ضلالك. اسأل الله بإخلاص بجدية وقل له أخبرني أين الطريق. كان شاول الطرسوسي يقاوم المسيح ويضطهد المسيحيين، بس في أعماقه كان بإخلاص بيبحث عن الطريق. ماذا حدث؟ التقاه الرب على الطريق إلى دمشق، ظهر له بنور عظيم، قال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ من أنت يا سيد؟ أنا يسوع الذي أنت تضطهده. ومن ذلك الوقت أيها الإخوة لم أكن معاندا للرؤية السماوية، وغير الطريق وتبع يسوع، تبع يسوع، تبعه في الطريق. لكن الشيء الجميل قال له ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ أول كلمة قالها له الرب كلمة حلوة، اذهب ادخل إلى الزقاق، يعني الطريق الذي يقال له المستقيم، وهناك سيقال لك ماذا تفعل. ستجد بيت رجل اسمه يهودا، وهناك سيأتيك رجل اسمه حنانية. وأنا بتخيل الرحلة، لقد وجد الطريق، وبعدين هروح فين؟ اقتدوه من ايده، بيقولوا له عايز تروح فين؟ قال لهم عايز اروح الطريق المستقيم، كفاياني سير في طرق معوجة. تعبت كتير من الحواري، من البحث ورا فلان والبحث ورا فلان، من قراءة فلان وقراءة علان، من تبع هذا وتبع ذاك، تعبت من الحواري والطرق المعوجة. هل في حد تعبان من الطرق المعوجة؟ بس يرفع قلبه للرب ويقول له أخبرني أين الطريق. سيرشده إلى الزقاق الذي يقال له المستقيم، وهناك سيدخل بيت الحمد، بيت يهوذا، ويجد رجل اسمه حنانية، أي حنان الله. سيستمتع بكل تدفق حنان الله، وهو يسقط القشور من عينيه ويجعله يبصر ويمتلئ بالروح القدس، ليخرج ويغني ويقول قد وجدت الطريق، قد وجدت الطريق. من فترة قصيرة جدا التقيت بشاب مخلص يبحث عن الطريق، بشكر الرب لأجله، يبحث عن الطريق. وبعدين بدأ حديثه بيقول لي أنا ألحث واحترت وما لقيتش أي حاجة مالية دماغي، هو من بعيد. قلت أبدأ معاه السكة من أولها، فقلت كلمة في البداية كده، إذا ما كانش مفروض أقولها فعلا، تعلمت منها درس حلو. قلت أبدأ معاه من الصفر، من الصفر. قلت له بص حبيبي، خلي المسيح على جنب دلوقتي ونبدأ من الله. وليته بسرعة قال لي لا، ده ما يتحطش على جنب، ده ما يتحطش على جنب، ده أنا ما لقيتش حاجة صح في الدنيا إلا الشخص ده، ده أنا ما لقيتش حد حبيته وريحني وصدقت كلامه إلا هو ده. قلت له يا طب أنا مش هبدأ من الصفر بقى، ده أنت كده هنبدأ من فوق. أو هو أنت لقيته؟ هو أنت لقيته؟ أخواتي الأحباء، خرجت العرافة في أعمال 16 التي كانت بها روح عرافة، كانت تنادي وراء بولس وسيلة وتقول هؤلاء هم عبيد الله. اسمع الكلمة، ينادون لكم بطريق، طريق للخلاص بحسب النص اليوناني، بطريق للخلاص. كلام حلو مش كده؟ لا، كلام مرعب، كلام مرعب. ده كلام على وزن ولكل شيخ طريقة، يعني الخلاص ليه ايه؟ ها؟ ليه طرق كتير، والناس دول عندهم طريقة للخلاص حلوة، حلو اتبعوهم، دول ناس كويسين عندهم طريقة للخلاص. لا يا احبائي، احنا مش عندنا طريقة للخلاص، احنا عندنا مخلص. مش عندنا طريقة، لكن عندنا الطريق. قال المسيح عن نفسه انا هو الطريق. هل وجدته؟ هل تشعر بالامان؟ هل تشعر بالامان؟ لما بنسوق على الطرق في الخارج، ولا سيما في الولايات المتحدة حيث الطرق بآلاف الكيلومترات الطريق الواحد، أكثر حاجة تبقى قلقة الواحد وهو بيسوق، بس يبقى عايز يطمن إن هو في الطريق الصحيح. قالت لي مرة إحدى الأخوات، وطبعا من ساعتها ما ركبتش معاها تاني، قالت لي طلعت من البيت وسوقت 6 ساعات عرض عوض لكن ايه رايك لو مشيت في سكه طول عمرك وفي الاخر اكتشفت انها غلط، انك ماشي عكس الاتجاه؟ قالوا لك هتوصل لله، قالوا لك بالطريق ده هتوصل لله، خدعوك، قالوا لك انه طريق كامل، هل تحققت من صحة الطريق؟ ولا عصبت عينيك وسرت كالأعمى وأنت لا تسأل حتى تفاجأ في النهاية أنك كنت تسير في عكس الاتجاه، وتكتشف أن الله بعيد 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 على الطرف الآخر من الطريق، أنت ذهبت هناك لتسمع القول بيننا وبينكم هو عظيمة قد أثبتت حتى أنك لا تستطيع أن تعبر ولا يستطيع أحد أن يأتي إليك. آه يا حبيبي كم هي مصيبة ثقيلة أن تسير في طريق العمر كله وأنت لم تقرأ العلامات ولم تنظر في خريطة لتتأكد أنك في الطريق الصحيح. متعة جميلة وأنت مسافر أنك تتيقن بين الحين والآخر أنك تسلك في الطريق الصحيح. متعة فعلا، متعة فعلا لما ببقى مسافر ومعايا أولادي والطريق مطول عليهم. طبعا أكثر سؤال يسألهوني طول السكة من بعد ما نطلع بنص ساعة، إمتى هنوصل؟ إمتى هنوصل؟ إمتى هنوصل؟ فبديهم خريطة يتلهوا فيها، وكل شوية لقيهم صرخوا من وراء، صرخوا فرحانين قوي. ايه الحاجة اللي فرحتهم؟ بيلاقوا حاجة على الخريطة مكتوبة على الطريق، بيتأكدوا ان احنا اهي البلد دي، اهي ايوة العلامة دي اهي. كل شوية صيحة فرح تعني اننا في الطريق الصحيح. طوبة، طوبة للكاملين طريقا. هل وجدت هذا الطريق؟ هل سرت في هذا الطريق؟ هل تشعر بالامان انك في هذا الطريق؟ واقول لكل من وجد الطريق، كم قطعت من أميال في هذا الطريق؟ هل أنت كبولس الذي قال الذي من أجله حسبت كل الأشياء نفاية لكي أعرف المسيح وأوجد فيه، أمشي في الطريق الحلو ده للآخر، وبعد ما مشي فيه يقول لأعرفه وقوة، عايز أعرفه تاني، عايز أمشي بخطوات أسرع، عايز أقطع مشوار أطول، عايز أعرف أكثر عن هذا الشخص؟ هل قطعت أكثر في هذا الطريق أم أنك مكتفي؟ طوبى للكاملين طريقا الذين وجدوا الطريق الكامل. لاحظوا أحبائي رسالة كولوسي هي رسالة الكمال. خلونا أقول عنها كلمة صغيرة ما تنسوهاش، رسالة الكمال، رسالة كولوسي. رسالة كولوسي توعدوني مش هتنسوا؟ ها مش هتنسوا؟ طيب خليكم معايا بس أقول الفكرة دي. فأصحاح واحد نلاقي الله جاي في المسيح للعالم، فصاح اثنين المسيح واخدنا احنا لله في السماء. سهلة ولا صعبة؟ سهلة. اقولها تاني، اصح واحد الله جاء للعالم في مين؟ في المسيح. يعني المسيح جاب الله لمين؟ للناس. اصح اثنين المسيح برضو هو الشخص واخد الناس من تحت وموديهم لله فين؟ في السماء. ده على فكرة مش هو موضوع رسالة كولوسي، هقول اللي جاي بقى موضوع كولوسي. في كولوسي واحد يقول او عايز يقول ان المسيح لما جاب الله للناس جابه كله، لم ينقص منه شيء، اتى به كاملا الى العالم، الى اعين الناس، الى متناول حواس الناس. جاء الله كاملا للناس. أمين؟ ولا حد عنده اعتراض؟ قال المسيح من رآني قد رأى الآن. كل ما الله بكل كماله استطاع المسيح أن يأتي به إلى الناس. خد العكس بقى جميل يعزي، ولما خدنا ودانا فوق لله خدنا برضه بكل الكمال. كما أن الله لم ينقص شيء عندما أتى إلينا في المسيح، نحن لا ننقص شيء عندما وصلنا إلى الله في مين؟ في المسيح. عشان كده تيجي عبارة وأنتم مملوؤون فيه. أصح واحد يقول فيه سرة أن يحل كل الملك، ده اصح واحد، ده على الارض. اصح اثنين يقول وانتم مملؤون يعني كاملون فيه. كان الله كاملا على الارض من خلال المسيح، ونحن كاملين امام الله في السماء من خلال المسيح. المسيح اللي جاب الله للارض هو بعينه المسيح اللي ودانا احنا لفين؟ للسماء. لما جاب الله للارض نقص شيء الله؟ طب ولما يودينا احنا للسماء ننقص شيء؟ كلا. عشان كده فعلا طوبى للكاملين طريق. ان طريقك كامل يا صديق طالما انك وجدت المسيح، ستصل الى هناك كاملا قديسين وبلا لوم ولا شكوى لانك وجدت المسيح. هؤلاء الناس الكاملين طريقا اول سمه تميزهم انهم السالكين في شريعه الرب. ان شريعه الرب بالنسبه لهم منهج الحياه، منهج الحياه. سالكين في شريعه الرب. اعظم علامه تميز الذين وجدوا المسيح كالطريق هي هذه الكلمه الرائعه، ماذا يقول الكتاب؟ حبوا الكتاب، حبوا الكتاب. بطرس وجد المسيح، قال له المسيح مع بقية التلاميذ لعلكم تريدوا أنتم أيضا أن تذهبوا. قال بطرس له إلى من يا رب؟ إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك. أخوتي الأحباء، عشر الكثيرين من أولاد الله من مختلف الخلفيات والديانات كان يربط المؤمنين الحقيقيين جميعا شيء واحد، عندما يجد المسيح يسلك في شريعة الرب، يحب الكتاب، يحب الكتاب. من يحب الرب يحب الكلمة. من يجد المسيح تنفتح شهيته للكتاب. إن أعظم علامة تؤكد أنك قبلت المسيح وولدت من الله كأطفال مولودين الآن، اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به. أنت وجدته تبني البيت على أساس حرف الباء، هو معونة السفر حرف الجيم، هو الباب الذي منه يدخل إليك النور حرف الدال، وهكذا هتمشي في بيت المزمور هتلاقي إن حياتك كلها اتبرمجت حول هذا الكتاب. طوبى سعداء هم حافظي شهاداته. ليه؟ من كل قلوبهم يطلبونه. كم كنت اشتاق ان اتوقف عندها طويلا لكن الوقت مر، هعلق تعليق مختصر للغايه. طوبى لحافظي شهاداته، ادخل اليه في الخلوه يشهد لي عن نفسه فاحبه، ويشهد لي عن نفسي فأرفضها، فيزداد غلاوة هو على قلبي وتصغر نفسي في عيني، وأتعلم أكثر كيف أحب وكيف أنكر نفسي. ثاني يوم في الخلوة أدخل وأجلس أمامه وأقول له طوبى لحافظي شهاداتك. احفظوا معي الكلمة دي، طوبى لحافظي شهاداتك. تشهد لي عن نفسك؟ قل لي مين انت يا رب؟ كلمني عن نفسك يا رب. بنعمل كده؟ اتمنى. احيانا بتبقى فترة الخلوة هي فترة تسميع طلبات. فترة الخلوة بحث عن مواعيد. فترة الخلوة املاء اوامر على الرب. كفوا عن هذا يا احبائي. خلونا ندخل نهدأ. قل له هذا الكتاب هو شهاداتك، وطوبى لحافظي شهاداتك. أنت في هذا الكتاب تشهد عن نفسك وتشهد عني. اكشف لي طبيعتك أيها الصالح أيها القدوس، واكشف لي طبيعتي ورداءتي. أنت الفاحص القلوب والمختبر الكلى. عرفني من أنت وعرفني حقيقة نفسي. اختبرني يا الله وعرف قلبي. قل لي شهادتك عن نفسك وقل لي شهادتك عني، وأعدك بنعمتك أني سأحفظ شهاداتك. ما ستقوله لي عن نفسك سأخبئه في داخل قلبي، ما ستقوله لي عن نفسي سأضعه نصب عيني لكي لا أخطي إليك. عرفني 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 من أنت وعرفني من أنا، اكشف لي يا رب اكشف لي. هاجي في اليوم الثالث هعمل كده، واليوم الرابع هعمل كده. تعرف نتيجة هذه الجلسات المتكررة التي من خلالها أحفظ شهادة الرب عن نفسه وشهادته عني، تعرف إيه اللي هيحصل؟ هتحصل نتيجة غاية في الروعة. هلاقي روحي في إيد شخص مخلص حقيقي جنون، مش مزيف ولا كذاب ولا مخادع ولا ممثل زي الناس الأيام دي. ولما هروح أطلب الرب هينطبق علي القول من كل قلوبهم يطلبونه. قال الكتاب تطلبونني، تطلبونني فتجدونني، بس في شرط، إذ تطلبونني بكل قلبكم. تطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم. لكن أين من يطلب الرب بكل القلب؟ أي بقلب موحد، بقلب غير منقسم. كيف أصل إلى القلب الموحد؟ كيف أصل إلى أن يكون كل القلب يطلب الرب؟ مش عايز حاجة تاني غير الرب. فعلا فعلا مش عايز حاجة غير الرب، مش عايز حاجة لنفسك. بتروح الكنيسة عايز الرب بس، تخدم عايز الرب بس، جاي للمسيح عايز الرب بس، ولا عايز حاجة تاني؟ يا ما شفنا يا ما شفنا ويا ما بنشوف ويا ما هنفضل نشوف. التربح من وراء النشاط الديني النفسي والمادي والاجتماعي والعيشة النفسية في الأجواء الروحية، وأصبحت الكنائس والخدمة والأنشطة هي مجال لإشباع الجسد والذات. لكن في أشخاص مخلصين بكل قلوبهم يطلبون الرب. كيف وصلوا إلى هذا؟ طوبى لهم، لأنهم يحفظون شهادات الرب. أيضا الجماعة دول حافظين شهاداته، لا يرتكبون إثما. يا سلام، لا يرتكبون إثما. إنهم يعثرون أحيانا لكن الرب يقيمهم من سقطتهم، لكنهم لا يتعمدون أبدا أن يرتكبوا إثما. قال عنهم الكتاب يعلم الرب الذين هم له وليتجنب الإثم. كل من يسمي اسم الرب. مرة سألني طفل عمره 11 سنة يقول لي إزاي أعرف إن أنا اتولدت من الله، إزاي أعرف؟ قلت له الآية دي، قريت له الآية الجميلة دي، يتجنب الإثم كل من يسمي اسم المسيح. قلت له حبيبي لما تقرأ الآية دي تفهم منها إيه؟ يعني إيه يتجنب الإثم كل من يسمي اسم المسيح؟ قال لي تعبير لطيف جدا، طفل. قلت له يعني إيه يتجنب الإثم؟ قال لي يعني لما يشوف الإثم يمشي في الشارع الثاني. رائع. يعني لما يشوف الإثم من الناحية دي يروح يحاول ويمشي. بالضبط يا حبيبي بالضبط. هكذا كل من ولد من الله لا يرتكبون إثما، لا يرتكبون إثما. إذن السؤال اللي بدأت به، من هم السعداء؟ السعداء هم الذين وجدوا الطريق، أي هم الذين وجدوا المسيح. السعداء هم حافظي شهاداته، الذين لا يرتكبون إثما، الذين بكل قلوبهم يطلبونه. لكن اسمع كمان، يتوجه للرب ويقول له أنت أوصيت بوصاياك أن تحفظ. تماما، حط خط تحت كلمة تماما، وخلي بالك من التعبير الجميل، أوصيت بوصاياك. يعني لما وصى، وصى على إيه؟ وصى على وصاياك. عايز تاخد وصية من الرب؟ الرب هيوصيك على وصاياك. الابن المحترم البار بوالديه يحترم وصية أبيه. توصيني بإيه يا أبي العزيز؟ أوصيك بوصاياي. أنت أوصيت بوصاياك. لكن كمان يقول له ليت طرقي تثبت في حفظ طرقك. شوف هنا كلمة تثبت أي توجه، ودي يمكن أخذ لها مرة لوحديها لأنها مهمة قوي. طرقي يعني إيه طرقي؟ لاحظوا إحنا بنقرأ كثير عن طرق، إحنا قرينا آية بس أنا معلقش عليها، في طريقه يسلكون. موسى قال له عرفني طريقك، الكتاب يقول عرف موسى طرق، لكن هنا ما بيتكلمش عن طرق ولكن بيتكلم عن طرقنا. يعني طرقنا هو ما يسمونه في لغة علم النفس توجهاتنا، الاتيتيودز، التوجهات، طرق تفكيري، ميولي، اتجاهاتي، مش فكرة في دماغي لكن طريقتي في الحياة. في واحد طريقته في الحياة حب المال، كل شيء في الحياة يدور حول شيء واحد، كم أربح كم أخسر. واحد ثاني لا، مش موضوع الفلوس، المجد الذاتي، أين أكرم أين لا أكرم، تجده بكل ثقله حيث يكرم، يبتعد تماما حيث لا يكرم. ما يقسم الحياة عنده وما يوزع الأمور عنده هو أين توجد الكرامة، أين يوجد التقدير، أين يوجد القبول، أين يوجد المدح. واحد تاني اللي بيحكمه في دنيته النجاح، هو أهم حاجة عنده النجاح. واحد تاني جمع المال، واحد تاني السلطة والسيطرة، واحد تاني القيادة. كل ملنا كل واحد إلى طريقي. لكن هنا بيقول له ليت طرقي تثبت في حفظ فرائض، يا ليت ميولي كلها توجه في طريق واحد يا رب، أن أحفظ طرقك. حينئذ لا أخزى إذا نظرت إلى كل وصاياك. برضو دي عايزة وقفة، لكن لو عايز تحط خط، حط خط تحت كلمة كل وصاياك، لأن بعض المؤمنين بيقفوا عن جزء من الكتاب ويهملوا الباقي. فاكرين حكاية تلميذي عمواس؟ كانوا تلميذين بيحبوا الرب يسوع قوي، بيتكلموا عنه، عرفوا يجيبوه ويخلوه يمشي معاهم. وإذا هما يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما، ألهب قلبهما فيهم بمحبته بكلامه، بس وضخهم توبيخ شديد، قال لهم أيها الغبيان والبطيء القلوب في الإيمان، بإيه؟ بجميع ما تكلم به الأنبياء. كانت مشكلة المزاع عمواس أنه بيؤمنوا بجزء ويسيبوا الباقي. عايزين نؤمن بكل وصاياك، أمين؟ كل الكتاب، كل الكتاب. وتكون النتيجة في النهاية حمد الرب وحفظ وصايا الرب. أحمدك، بس اللي بعديها بديعة، حط خط تحتيها، أحمدك باستقامة قلب. ما أكثر الحمد وما أحلى الحمد، فذابح الحمد يمجد الرب. لكن الرب يريد نوعا معينا من الحمد، يريد الحمد باستقامة قلب. قال السيد هذا الشعب يكرمني شفتي، أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. أحبائي، لا قيمة للحمد إن لم يكن نابع من قلب مستقيم. لكن عندما أسلك في حفظ وصايا الرب، وعندما أعيش في جو شريعة الرب، وعندما أكون في كل حياتي محكوما بكل وصايا الرب، أنت أوصيت بوصاياك أن تحفظ تماما تماما. أنا يا رب مش بطلب جزء لكن الكل، نظرت لا أخزى إذ نظرت إلى كل وصاياك. هتكون النتيجة مش بس بكل قلبي أطلبه، الإخلاص يجي، لكن الاستقامة كمان. أحمدك باستقامة قلب عند تعلمي، عند استرشادي بأحكامي عدلك. وصاياك أحفظ، لا تتركني إلى الغاية. وصاياك أحفظ، كما اشتاق أن أحفظ وصاياك يا رب. وما هي الطريقة التي تجعلني أحفظ وصاياك يا رب؟ تعرف يقول لي إيه؟ أحفظ وصاياك. أنا بقول لك عايز أحفظ وصاياك، قل لي على طريقة علشان أحفظ بها وصاياك. يقول لي الطريقة الوحيدة هي إنك تحفظ وصاياك. مفهوم الكلام أحباب ولا مش مفهوم؟ أحفظ، وحفظ للوصايا يأتي بمزيد من الحفظ. إذا أردت أن تحفظ وصايا الرب، احفظ وصايا الرب، ابذل الجهد لكي تحفظ الوصية التي أمرك بها الرب الآن، التي أنار الرب عينك عليها الآن. هناك شيء أنت مقصر فيه، احفظ وصية الرب فيه. إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصايا. لا داعي للكلام عن حب السيد ونحن لا نحفظ وصايا. إن الرب نور عينك على وصية دلوقتي، روح احفظها، وحفظك لوصية سيسهل أمامك ويقودك إلى حفظ وصية أخرى، وحفظ وصيتين يقودك إلى حفظ 4 و10، وحفظ 10 يأتي بحفظ 100، فتعيش في حفظ وصايا الرب. إذا أردت أن تحفظ وصايا الرب، ابدأ بحفظ وصايا الرب، وحفظ للوصايا يأتي بمزيد من الحفظ للوصايا. ويختم المزمور بكلمة: لا تتركني إلى الغاية. بس إحنا ما نقولش الكلمة دي ليه؟ في جو العهد القديم في صلوات إحنا ما ننفعش نصليها، مش كده؟ ينفع أقول له هشم أسنان الأشرار يا رب؟ لا، ما ينفعش، ما ينفعش. ينفع أقول له وروحك القدوس لا تنزعه مني؟ لا، ما ينفعش، لا ما ينفعش. كمان ما ينفعش أقول له لا تتركني، لأنه وعدني قائلا لا أهملك ولا أتركك، لأنه وعدني قائلا ها أنا معكم كل الأيام، أمسكت بيد اليمنى، برأيك تهديني. أخوتي الأحباء، هؤلاء هم السعداء، وهذا هو سر سعادتهم، وهذه هي النهاية السعيدة والنتائج السعيدة لهم. ولا تنسوا هذه الكلمة الرائعة: طوبى للكاملين طريقا. هل وجدت الطريق؟ وهل تعيش في هذا الطريق؟ هنيئا لك، مبروك عليك، يا بختك، يا فرحك، يا سعادتك إن كنت قد وجدت الطريق. كان في أخ لبناني بحبه، شيخ وقور، يوم يصلي صلوة جميلة للرب مش ناسيها، سمعتها منه أكثر من مرة، يقول له: شو ينقصك علشان أدور عليه حد غيرك؟ فيك إيه ناقص علشان أبص على غيرك؟ شو ينقصك؟ شو ينقصك؟ ينقصه حاجة؟ اللي وجد يسوع وجد كل شيء. وجدت الطريق يا عزيزي، هنيئا لك، مبروك عليك، طوبى لك لأنك وجدت الطريق. افرح، افرح، بس اسمع: من وجد يسوع وجد الكتاب، من وجد الطريق طوبى لحافظي شهاداته، طوبى للكاملين طريقا، طوبى لحافظي شهاداته، من كل قلوبهم يطلبون. إن كنت قد وجدت يسوع، تثق بالكتاب. من صالحك مع الله يريدك أن تبني حياتك على أساس. من يسمع كلامي أقوالي هذه ويعمل بها، أشبهه رجل عاقل بنى بيته على الصخر. أرجو أن نحن قلوبنا ورؤوسنا ونصلي لحظة واحدة في محضر الرب. أرجو أن لا ننصرف يا أحبائي، خلونا نقضي 2 دقائق هنصلي، نقف كلنا مع بعض، نقف، غمض عينيك واحني قلبك، قف في خشوع في محضر الرب، اشعر بأنك موجود أمامه، وده امتياز وشرف. وافرح إن كنت قد وجدت الطريق. يسوع هو الطريق، يسوع هو الطريق. قل: يا رب أنا مقصر، بعد ما لقيت الطريق مش بجري في هذا الطريق، أنا ماشي ببطء، سامحني، ساعدني، شددني، العمر بيجري مني، مش عايز تبقى خطواتي ثقيلة في هذا الطريق، اطرحه كله ثقل، ارقد، اسرع، العمر يجري، اسرع في طريق حفظ وصايا الرب، اقطع أميالا وراء أميال في هذا الطريق الرائع، الطريق الآمن، طريق الآمن، طريق يفضي إلى الحياة. شكرا للرب من كل القلب، لقد وجدنا الطريق. أنت ذاهب إلى السماء، أنت ذاهب إلى الآب من خلال يسوع. افرح، هني نفسك، لكن قل: يا رب اعم عيني عن ما حول الطريق، حول عيني عن كل ما هو على جانبي الطريق، ودعني يا رب أركز فقط في هذا الطريق. قطعت شوطا، أريد أن أقطع أشواطا يا رب، ليت طرقي تثبت، تثبت في حفظ وصاياك. حينئذ لا أخزى، لا أخزى، لا أرتكب إثما. أطلب من الرب بإخلاص انك تحفظ الوصية وبعدها وصية وبعدها الوصايا لكي تعيش حياة السعادة الحقيقية.